بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء.
وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 32 بعد 100.
الحمد لله رب العالمين، فاتحه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 32 بعد 100 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع ما لم يكن هناك مانع. وهذا هو يوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول سنة 1417. نبتدئ هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على آيات من سورة قاف، هي قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد. يقول نزلنا لأن المطر ينزل شيئا فشيئا، وربما يعبر عنه بأنزل لأنه تجريبه الأودية والشعاب. وقوله من السماء أي من العلو، لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن هو ينزل من العلو، والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل والسهل والأودية، لأنه لو جاء يمشي سيحنا الأرض ما وصل إلى قمم الجبال، ولكن الله عز وجل جعله من فوق. وقوله ماء مباركا، من بركته أنه ينبت الله به جنات وحب الحصيد. الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار، وسميت البساتين الكثيرة الأشجار جنات لأنها تجن أي تستر ما تحتها، وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة. وأما قوله حب الحصيد يعني به الزروع التي تحصد، فذكر الله هنا الأشجار والزروع. فمن الأشجار تجد الثمار، ومن الزروع تحصد الحبوب. والنخل باسقات لها طلع نضيد، خص الله النخل لأنها أشرف الأشجار، ولهذا شبه بها المؤمن، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فذهب الناس يخوضون في شجر البوادي، كل يقول هي الشجرة الفلانية. يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكني كنت أصغر القوم، يعني فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلهذا خصها هنا بالذكر، فقال: والنخل باسقات أي عاليات لها طلع نضيد أي منضود. فالطلع في شماريخه تجده منضودا من أحسن ما يكون من النضد، ومع ذلك تجد هذه الثمرات تسقى بالشمراخ الدقيق اللين، مع أنه قد يكون فيه أحيانا فوق 30 حبة أو أكثر. لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي فعلنا ذلك، أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، فعلنا ذلك رزقا للعباد أي عطاء وفضلا للعباد. والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد الكافرين، لأن الكافر عبد لله، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والمراد هنا العبودية الكونية القدرية، أما العبودية الشرعية فلا يكون عبد لله إلا من كان ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا بخبره. إذن للعباد يشمل الكفار والمؤمنين. وأحيينا به بلدة ميتا، أحيينا به أي بالماء الذي نزله من السماء بلدة ميتا. بلدة لما كانت مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف بوصف مذكر، بلدة ميتا أي بلدا ميتا. أحياه بهذا الماء الذي نزل من السماء. كيف أحياه؟ تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات، فإذا أنزل الله المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت، فهذه حياة بعد الموت. كذلك الخروج أي مثل ذلك الإحياء، الخروج من خروج الناس من قبورهم لله عز وجل. وإنما ذكر الله تعالى الخروج لأن من عباد الله من أنكر ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وحجتهم أنهم قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ كيف تحيي العظام بعد أن رمت وصارت ترابا؟ هذا مستنكر عندهم بعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس ببعيد، وأنه كما يشاهدون الأرض الميتة ينزل عليه المطر فتحيا. إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم، وهذا قياس جلي واضح. كذلك الخروج: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين: الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أول رسول كذب، بل قد كذبت الرسل من قبله، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهو قيل إنه شاعر، وقيل إنه مجنون، وقيل إنه كاهن. وقد قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه فائدة لذكر قصص الأمم السابقة، وهي إيش؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك وتهون عليه المصيبة. الفائدة الثانية تحذير المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل قال في آخر ما ذكر كل كذب الرسل فحق وعيد، أي حق عليهم وعيد الله بالعذاب. وقد قال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل واحد من هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه. مثلا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، قوم نوح كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئا. كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تغطوا واستكبروا واستكبار، وبقي فيهم هذه المدة. وقد قال الله تعالى في النهاية وما آمن معه إلا قليل. كذب قبل قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، أصحاب الرس قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه بالرس وهي البئر، أي حفروا بئرا ودفنوه، هذا قول. والقول الثاني أصحاب الرس يعني أنهم قوم حول ماء وليسوا بالكثرة الكاثرة، ومع هذا كذبوا رسوله. وثمود وهم قوم صالح في بلاد الحجر المعروفة، كذبوا صالحا وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وهذا تحدي. فماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم صيحة ورشوة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعاد كذلك، أيضا عاد أرسل الله إليهم هودا فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل بالريح، أرسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكانوا يفتخرون بقوتهم يقولون من أشد منا قوة، فأراهم الله عز وجل قوته وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم، ومع ذلك دمرتهم تدميرا. وفرعون الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وكان معروفا بالجبروت والعناد والاستكبار، حتى إنه استخف قومه وقال لهم إنه رب، قال أنا ربكم الأعلى، فأطاعوه. فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات ولكنهم كذبوا، وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد ما جاء به موسى وهو السحر، فجمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام كل السحرة في مصر واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي وألقوا عليها السحر، فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها إيش؟ حيات وثعابين. ورهب الناس كما قال تعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، لأنه شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد أن تلتهم ما تقابله، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات. وهذا من آيات الله، إذ أن الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر، لكن تأكل هذا وكأن هذا يذهب بخارا إذا أكلت هذه الحبال والعصي. السحرة رأوا أمرا أدهشهم، ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ومع ذلك إيمانا تاما ألقي السحرة ساجدين. وتأمل قوله تعالى ألقي السحرة ساجدين ولم يقل سجدوا، كأن هذا شيئا اضطرهم إلى السجود، كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية العظيمة. ومع هذا مع هذا الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمن فرعون، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فهم بأن يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين، فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى جهة المشرق نحو البحر الأحمر، فامتثل أمر الله خرج من مصر إلى هذه الناحية، فتبعهم فرعون بجنوده على حنق يريد أن يقضي على موسى وقومه. فلما وصلوا إلى البحر قال قوم موسى له إنا لمدركون، قال كلا يعني لن ندرك إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر الذي عرضه مسافات طويلة، فضرب البحر فانفلق البحر 12 طريقا، وصارت قطع الماء كأنها الجبال، وصارت هذه الطرق التي كانت ريا من الماء وطينا زلقا صارت طريقا يبسا بإذن الله بلحظة. فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق البحر، فلما تكاملوا داخلين دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا داخلين وخارجين إلى الناحية الشرقية دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا في الدخول أمر الله البحر فانطبق عليهم. فلما أدرك فرعون الغرق أعلم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وتأمل أنه لم يقل آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لماذا؟ إذلالا لنفسه، حيث كان ينكر على بني إسرائيل ويهاجمهم، فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع لهم وأنه من أذنابه، يعني أنه يمشي خلفهم. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنك من المسلمين، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته لأنه لم يتب إلا حين حضره الموت، والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع، كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تنفع التوبة إذا حضر الموت. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة قبل الموت. ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ننجيك ببدنك يعني لا بروحك، الروح فارقت البدن، لكن البدن بقي طافيا على الماء. لماذا؟ بين الله الحكمة لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون، فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل مذهب، لعله لم يغرق، لعله يخرج علينا من ناحية أخرى. فأقر الله أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقا في الماء لتكون من خلفك آية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما ذكر من هؤلاء الأقوام في اللقاء القادم الذي سيكون إن شاء الله عند ابتداء الدراسة، لأن هذه آخر الإجازة ما فيه لقاء إلا إذا ابتدأت الدراسة إن شاء الله. والآن إلى الأسئلة، ولكل واحد سؤال فقط، ومن كان من أهل البلد فلا حق له في السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيك، نريد ضابط الاقسام على الله عز وجل المذكور في الحديث، وهل يجوز على اطلاقه او كذا؟
الاقسام على الله انما يكون من يقين المرء وايمانه وتصديقه وتعلقه بالله، وليس كل من اقسم على الله يقره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. والإقسام الذي يكون حامل عليه الإعجاب بالنفس وبالعمل لا يمكن أن الله يبره أبدا، بل بالعكس. ولهذا قيل للذي رأى المسرف على نفسه والله لا أغفر، وقال: والله لا أغفر الله لفلان، قال الله له: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأبطلت عملك.
جزاك الله خير. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح أن تؤدى قبل الزوال؟
نعم، إذا صلى إمامك في بلدك فصل، حتى لو صلى قبل الفجر فصل. أنت تعرف الآن الجمعة كل الناس لا يؤدونها إلا بعد الزوال، لأن جمهور العلماء على أنها لا تؤدى إلا بعد الزوال، ولا أعلم أن أحدا خالف وأداها قبل الزوال. أما أهل العلم فقد اختلفوا فيها في دخول وقتها، فمنهم من يقول يدخل وقت الجمعة من حين ارتفاع الشمس قدر، يعني دخول وقت صلاة الجمعة كدخول وقت صلاة العيد إلى صلاة العصر. وبعضهم يقول إن وقت صلاة الجمعة يدخل بعد الساعة الخامسة، يعني في الساعة السادسة، أي قبل الزوال بساعة. وبعضهم يقول لا يدخل إلا بعد الزوال كصلاة الظهر. فالمسألة خلاف، لكن نحن والحمد لله محكومون بحكومة تتبع الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يشذ عن الناس. وقد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة المنع من أن يتقدم أحد من أئمة الجمعة قبل الزوال، اتباعا لأكثر أهل العلم، ولتتفق الكلمة، ولئلا يتقدم أحد فيصلي قبل الزوال ثم يكون هذا فسحة للمتخلف عن الجمعة. إذا أمر قال: صليت في المسجد الفلاني، عرفت؟ فأنت الآن عرفت خلاف العلماء. أما من ناحية العملية فالواجب على الأئمة أن يتبعوا ما يأمرهم به ولي الأمر، لأن هذا من الأمور المباحة مو حرام. وأنا قلت لك قبل قليل: لو صلى إمامك قبل الفجر من باب الفرض، واللعد ما أحد رأي بيصلي الجمعة قبل الفجر. نعم، لكن الإنسان يتبع ما تأمره به ولاة الأمر. نعم.
شيخ أحسن الله إليك شيخ، هل يجوز شيخ التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام؟ هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام؟ وهل يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟
إيه نعم، يجوز الإنسان أن يعامل من في ماله حلال وحرام بالبيع والشراء. فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم معروفون بأنهم يبيعون يأكلون الربا والسحت، اشترى منه، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند واحد من اليهود. وما أحسن، وباعتبار أنك طالب علم، ما أحسن أن تراجع شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية على حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، فقد ذكر ما تطيب به نفسك إن شاء الله. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اكتسب مالا محرما ثم انتقل منه إلى غيره في طريق شرعي فلا إثم عليه، له مأهنأه وعلى الأول مغرمه أو مأثمه، عرفت؟ إلا شيئا تعرفه بعينه أنه حرام، مثل أن يبيع عليك السارق ما سرقه وأن تعرف أن هذا هو المسروق، هذا لا تشتري. المهم راجع شرح ابن رجب فهو مفيد جدا. نعم.
فضيلة الشيخ، يعرض في الأسواق التجارية وفي المحلات وفي البقالات صور مجلات من المجلات الوافدة فيها صور نساء ظاهرة للعيان الخارج والداخل، فما أدري هل يحق للإنسان أن يمزق هذه الصور للحديث من رأى منكم منكرا؟ وما أدري الهدف من إدخال هذه المجلات ماذا لم تمنع؟
والله يا محب المجلات التي أشرت إليها لا شك أنها تكدر الخاطر وتولد الأسف والحزن أن يرجع إلى بلادنا مثل هذه المجلات الفاسدة المفسدة. وكذلك أيضا يوجد في المجلات الواردة إلينا من الأفكار المناقضة للدين تماما والأخلاق، ربما يكون إفسادها أكثر من إفساد صورة خالعة. وأما مسألة تغييرها باليد فإنه يحدث به أو يحصل به مفاسد أكبر من بقائها، وهي أيضا لن تزول لو مزقتها اشترى بداله، ويحصل مفاسد. وأن تعرف الآن أنه مثلا لو أن أحد أقدم هذا الإقدام وليس له السلطة من قبل ولي الأمر لكان في ذلك مفسدة ليس عليه هو فقط بل على كل الدعاة، ولأخذ الناس صورة سيئة عن الدعاة. ولهذا يجب أن يكون الإنسان حكيما، فإذا كان تغيير المنكر يترتب عليه ما هو أنكر منه وأضر على أنه لا يتغير فليدعه ويشكو إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يرحم العباد. نعم. أفهمت الآن؟ أن يترك ويخاطب المسؤولين. نعم. ما يعني لأنه غير قادر. ولهذا جاء الحكمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله به بدون شرط، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. التغيير بشرط: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ففرق الشرع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر. فأنت ليس عليك إثم، لكن انصح هذا الرجل، مره بالمعروف انهوا عن المنكر، حذره وقل له إن ما اكتسبته من هذه المجلات حرام عليك، وإذا تغذى بدنك به فالنار أولى به، وما أشبه ذلك من المواعظ المعروفة. نعم.
شيخ عفى الله عنك، ما إذا كان رجل في بلده يصعب عليه أن يعمل في مكان لا يوجد فيه نساء، حيث أن هذا البلد يكثر فيه عمل النساء،
فما الحكم شيخ؟ هل يعمل؟ لأن المجالات التي فيها النساء أكثر من مجالات في معظم الدوائر تجد فيها نساء شيخ، فما الحكم؟ هل يعمل ولا
يتبقى؟ إذا كان بارك الله فيك يمكنه أن يعمل في مكان ليس فيه نساء فليدع هذا المكان الذي فيه النساء ويعمل فيه، إذا كان لا يمكنه وهو محتاج إلى العمل فليعمل وليحرص على البعد عن النساء وليغض بصره، واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. نحن الآن في مثلا في بلد، يعني لو كنا في بلد النساء تخرج متبرجة متطيبة، هل نقول لا تخرج للصلاة لأن السوق مملوء من هؤلاء النساء؟ لا. هل نقول لا تخرج تأتي بحوائج البيت؟ لا. فإذا احتجت إلى العمل في هذا المكان الذي فيه النساء ولم تجد غيره وأنت في حاجة إلى المال فأعمل واحرص على البعد عن النساء وغض البصر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا صلى خلف الصف رجل والصف الأول لم يكتمل والشخص الأول لم يكتمل، فما حكم صلاته مع أنه جاهل؟ يعني صلى خلف الصف جاهلا منه، يعني ما يعلم أن هذا لا يجوز.
إنما الصحيح أنه إذا صلى خلف الصف منفردا ولم يكن الصف قد كمل الذي أمامه أن صلاته باطلة، وأن عليه الإعادة ولو كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ولم يقل هل كنت تعلم أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدفن في قبور مبنية من الطوب والأسمنت والحديد المسلح؟
ما أظن أحدا يبني القبور بالطوب والأسمنت إلا للضرورة، فالبلاد الساحلية ربما إذا حفرت القبور نزل الماء فيها ولم يتمكن من قبر الرجل أو المرأة فيها إلا بهذا البناء الذي ذكرت، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وأما مع عدم الضرورة فلا يجوز لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يكون في القبر ما مسته النار، وبناء على ذلك حتى لو فرضنا أن القبر ليس فيه طوب ووضعوا على بدلا من اللبن وضعوا طوبا فهذا يكره عند العلماء لأن الطوب مما مسته النار. فهمت الجواب الآن؟ طيب.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
قل هل يلزم إذا اشتريت لولدك شيئا أن تعطي الآخر مثله؟
نعم.
كذلك رجل،
لا واحد
هو نفس السؤال، أوصى أن يشترى لابنه سيارة بعد وفاته، فهل تنفذ هذه الوصية؟
أما الأول وهو العطرة في الحياة فيجب التعجيل بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كان العطاء تبرعا، أما إذا كان عطاء لسد حاجة فهذا يعطي كل إنسان ما يحتاج. فمثلا إذا كان عنده ولدان أحدهما يدرس يحتاج إلى كتب إلى أقلام إلى دواه إلى غيره فيعطيه ولا يعطي الآخر الذي لا يدرس، احتاج أحدهما إلى معالجة يعالجه ولا يعطي الآخر مثل ما صرف في دواء هذا الولد وعلاجه. كذلك النساء مثل المرأة تحتاج إلى حلي في أذانها في رقبتها في رأسها، والولد لا يحتاج مثل ذلك، تشتري للأنثى ولا تشتري للولد، عرفت؟ هذه بالنسبة للنفقة. كذلك أيضا أحد الابنين يحتاج للزواج، زوجته والآخر صغير لم يصل إلى حد الزواج فلا تعطي. وأما الوصية بعد الموت فهي حرام مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. نعم.
هل لكم ملاحظات على كتاب مدارج السالكين لابن القيم؟
الله، ابن القيم رحمه الله أكبر من أن يكون لي وأمثالي ملاحظات عليه، وإن كان غير معصوم، لكن الكتاب كما تعرف هو شرح لمنازل السائرين، وأصل الكتاب المشروح فيه بعض الملاحظات، يعني فيه ما يومي إلى شيء كبير في الدين، وإن كان ابن القيم رحمه الله اعتذر عنه وبين أنه بريء مما يتبادر من كلامه، وما من إنسان إلا ويؤخذ من قوله ويترك. وأنا ما قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، لكن أقرأ بعض المواضع منه، بعض المواضع ما يمكن أن تجدها في كتاب، وبعض الهفوات ما حد يسلم من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام يصلي بمأمومين والصلاة جهرية، وفي أثناء الفاتحة تذكر أنها جهرية، هل يعيد الفاتحة من جديد أم استأنف؟
يعني معناه أنه أسر بالقراءة أولا،
أي أسر
ثم ذكر
أثناء الفاتحة.
نعم، فلا حرج عليه، إن شاء ابتدأ من أول لأجل أن يقرأ القراءة جهرا كما هو السنة، ويكون عوده هنا من أجل الحصول، من أجل فعل السنة لا لمجرد التكرار، وإن شاء ابتدأ مما وقف عليه، لكن لو بدأ لكان أحسن للناس من أجل أن يسمعوا الفاتحة كلها.
ما يلزم سجود سهو؟
نعم،
سجود سهو يلزمه ولا؟
لا، ما يستجد السهو.
أحسن الله إليك، ما هو الحد الأعلى فيما يجوز التقاطه من اللقطة المالية في هذا الزمان؟
لما يملك بالالتقاط.
أحسن الله إليك.
ولا لما يجوز التقاطه؟
ما يجوز التقاطه في هذا الزمان من الحد الأعلى في المال.
لا لا لا، هل تريد ما الذي يملك بالالتقاط أو الذي يجوز التقاطه؟
الذي يملك بالالتقاط.
أي، يعني بين فرق. الذي يجوز التقاطه التقط لو يبلغ الملايين، لكن الذي يملك بالالتقاط يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الناس. ففي زمن مضى كان الدرهم الواحد عند الناس غاليا تتبعه الهمة، وفي عصرنا الآن يمكن 10 ريالات ما يهم، لو ضاعت من الإنسان 10 ريالات ما راح يدوره، اللهم إلا كان حل في مكان قريب. وكان أيضا بالأول لما كانت الدراهم وافرة بأيدي الناس والسيولة كما يقولون متوفرة، أيضا لو يضيع من 50 ريال ما يهم، لكن الآن بدأت تشح الدراهم، وربما نقول 30 ريال تتبعها همة الناس، همة وساط الناس، فيجب أن تعرفها. نعم.
أحسن الله إليك. شخص مسافر قدم وجد شخص يصلي العشاء قصرا، هل يدخل معه بنية صلاة المغرب ويأتي بركعة ثالثة، وكذلك صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟ أحسن الله إليك.
أنا أريد أن أبين لك أولا القول الراجح، إذا أتيت وأنت لم تصلي المغرب ووجدتهم يصلون صلاة العشاء فادخل معهم بنية المغرب، ولكل امرئ ما نوى. ثم إن كنت دخلت من أول ركعة فستتم صلاتك قبل أن يقوم الإمام إلى الرابعة، انفصل عنه واقرأ التشهد وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاته، هذا أحسن ما يكون من أرجح ما يكون من الأقوال. القول الثاني أنك تدخل معه بنية العشاء، وإذا انتهيت تصلي المغرب، وهنا فات عليك الترتيب من أجل إدراك الجماعة. القول الثالث لا تدخل لا بنية المغرب ولا بنية العشاء، وصل المغرب وحدك ثم ادخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، لكن القول الأول هو أرجح الأقوال. وإنما ذكرت الأقوال، وأنا لا أحب أن أذكر الأقوال إذا كان هنا القول الراجح، لئلا تسمعوا فتوى بخلاف ما رجحناه. نعم.
الله يسلم عليك. قيام بعض الناس الذين يحبون نشر الخير بشراء بعض المحلات التي تنشر الشر كالتسجيلات الغنائية وخلافه، وتحويلها إلى محلات لنشر الخير، هل هذا العمل ساب أحسن الله عليك؟
نعم.
أو الاكتفاء بالدعوة فقط؟
إذا كان عند الإنسان قدرة أن يشتري هذا المحل الذي ينشر الشر والفساد ليحوله إلى محل خير طيب فهذا من أفضل الأعمال، لأن مصلحة هذا متعدية. ولكن يشكل على هذا أنك ربما تشتريه ثم يذهب ويفتح محل آخر، فإذا علمت أن هذا الرجل ممن يريد الشر ولن ينكف إذا اشتريت محله، بل سيأخذ دراهمك ويفتح فيها محلا آخر، فلا فائدة من شرائه. وهذا يختلف، ربما يكون البلد لا يسمح بافتتاح محل جديد ينشر الرذيلة، حينئذ لا شك أنه ينفع إذا اشتريته وأنت وحولته إلى محل خير طيب. لكن إذا كان الباب مفتوحا لكل من أراد أن يفتح يفتح ما شاء، مشكلة. يعني قد تصرف هذه الدراهم تريد الخير لكن ما يحصل لك ما تريد، فصرفها في محل آخر أنفع لك وللمسلمين أفضل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية؟
لا أرى في هذا بأس، لأن المشاغل النسائية ليس فيها بأس، إلا إذا علمنا أن هذا الرجل ممن عرف بأنه يخيط للنساء ما لا يتلائم مع اللباس الإسلامي، فحينئذ لا تؤجر. ونظير ذلك أيضا التسجيلات والحلاق، وكذلك خياط الرجال، يعني حتى خياط الرجال ربما يخيط الناس ما لا يجوز مما كان إسبالا. فالمهم كل إنسان تعرف أنه يستأجر منك هذا المحل ليفعل به المحرم فإنه حرام عليك أن تؤجره، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
إذا كان في قص يعني بنفس المحل، يعني
إيش؟
في قص الشعور للنساء بما يسمى الكفيرة، يعني إذا من ضمن المحل يعني
إذا علمت أنه استأجره لهذا فلا تؤجره.
نعم، جزاك الله خير.
نعم،
أحسن الله إليك. شيخ، سمعنا أن التقاويم الموجودة الآن فيها تقديم 5 دقائق بالنسبة لصلاة الفجر أو غيرها، فما النصيحة في هذا؟ هل
التقويم الموجود الآن، التقويم الملقرة، فيه تقديم 5 دقائق بالنسبة للفجر فقط، أما غير الفجر فليس فيه شيء، اختلاف يسير أما دقيقة أو دقيقتين. ولهذا نرى أن الأئمة يجب أن يلاحظوا هذا في أذان الفجر، يتأخروا 5 دقائق، وهم إذا تأخروا 5 دقائق ما يضر. يعني مثلا لو قدرنا أن التقويم على الفجر تماما وتأخر الإنسان 5 دقائق لا يضر، لكن لو تقدم دقيقة ضر، لأنك لو تقول في الأذان الله أكبر قبل دخول الوقت ما صح لك. فلو أن إنسان يرقب الشمس عند الغروب وأذن وقد بقي على قرص الشمس مثل الهلال فإن أذانه لا يصح، لأنه كان قبل الوقت. فكيف إذا كان يؤذن قبل 5 دقائق؟ وتجد بعض الناس مثلا ينتظر متى يؤذن ثم يصلي على طول، إما إنسان مريض ولا إنسان فيه نوم، وإلا امرأة محصورة تنتظر متى يؤذن. فالمهم على المؤذنين أن يتأخروا 5 دقائق في أذان الفجر.
وإذا خشي يا شيخ من يعني من كلام الناس مثلا،
5 دقائق ما يصير في الكلام،
يعني يصير
فيه، لأنه ما يمدي أول مؤذن وآخر، الآن في بين المؤذنين بعضهم 10 دقائق.
نعم.
ثم يا أخي الشيء الذي تفعله لله لا تخشى من غيرك، هل تفعل ولا لا تخشى؟ نعم.
صور
أربع صوت
المجلات الإسلامية التي فيها صور
حكم
بيع، المجلات الإسلامية التي فيها صور حكم بيع،
المجلات الإسلامية التي فيها الصور. من تمام الإيمان أن لا يجعل الإنسان مجلته كلها صور. هناك مجلات معروفة، مجلات صور، مجلات أزياء، هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها. هناك مجلات أنا مقصود فيها ما فيها من الأخبار والكلمات، لكن يوجد مثلا صورة المتكلم، صورة الكاتب، صورة مثلا المشهد، هذه ليست حرام. ولكن هل يجوز أن تقتنيها أو لا بد أن تطمس على وجه كل واحد؟ الظاهر لا يجب أن تطمس على وجه كل واحد لأنه غير مقصود. والإنسان اللي يشتري مثلا صحيفة من الصحائف هذه لا يريد الصورة إطلاقا. ففرق بين مجلات أو صحف أعدت للتصوير وبين مجلات أعدت لغير التصوير لكن فيها صور، الأولى حرام بيعها وشراؤها واقتناؤها، والثانية لا.
يا شيخ أحسن الله إليك، مقاطعة الجيران والأقارب الذين في بيوتهم دش يا شيخ.
نعم،
مقاطعتهم من الزيارة.
نعم،
يجوز يا شيخ؟
لا تجوز مقاطعتهم، بل تجب صلتهم، لأن النصوص في وجوب صلة الرحم عامة، بل إن الله تعالى قال في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فهذان والدان. نعم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فهذان والدان أبوك وأمك كلاهما مشرك، وقد بذل الجهد في أن تشرك بالله ففعلوا الشرك بالله ودعوا إلى الشرك بالله، ومع ذلك يقول الله لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. صلة الرحم ليس فيها نص واحد يقول صلوا الأرحام ما لم يفعلوا المعصية، فالواجب صلتهم. نعم، لو علمنا أننا إذا قطعناهم تابوا إلى الله من هذا فهنا نقاطعهم دواء حتى يتوبوا. كذلك لو كان إذا أتينا إليهم وهم قد فتحوا الجهاز على الدشوش ثم نهيناهم عن ذلك لم يبالوا بنا وأبقوا الجهاز يعني يشتغل، فهنا لا 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 تذهب إليهم، لأنك إن ذهبت شاركتهم في المعصية. نعم، اللي بعده.
الإمام المكلف،
لو تفتح الأوراق عشان. نعم،
أحسن الله عليكم. الإمام المكلف بالصلاة بالناس، مكلف يعني من وزارة الأوقاف وشيء من ذلك، ويخطئ كثيرا في التلاوة.
إيش؟
ويخطئ كثيرا في التلاوة.
نعم،
يعني من رفع مخفوض أو خفض مرفوع وكذا، تقول الصلاة خلفه يعني وكذا.
أعد السؤال.
أسأل الله عليكم، الإمام المكلف بالصلاة بالناس، مكلف من هيئة شرعية، ويخطئ كثيرا في التلاوة، يخطئ يعني
معناه
إمام راتب. نعم، ويخطئ كثيرا في التلاوة، فهل للحافظ اللي خلفه أنه يرده؟ ولكن للحافظ اللي خلفه أنه يرده مع كثرة الخطأ ولا
الواجب؟ بارك الله فيك، إذا كان إماما راتبا وهو يخطئ في القرآن، الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة عنه، لأنه لا يحل للجهات المسؤولة أن تجعل إماما راتبا وهو لا يحسن القراءة. فوظيفة المأمومين هنا أن يبلغوا.
يا شيخ يعني بلغنا يعني بلغنا وكذا ولكن
ولا يعني فائدة؟
ولا فائدة.
طيب هل اللحن يحيل المعنى؟
يعني ممكن يخفض مرفوع.
ها؟
يخفض مرفوع.
لا، السؤال هل يحيل المعنى ولا لا؟ إن كان لا يحيل المعنى فصلوا خلفه ولا بأس.
نعم.
وإن كان يحيل المعنى فلا تصلوا خلفه.
نعم.
اطلبوا مسجدا آخر.
جزاكم الله خير.
بعده. نعم.
يوم
إيه لا بس لا أنت لك الحق. إحنا نقصد بأهل البلد الطلبة اللي عندنا، ولهذا منعنا لم نجب الأخ الذي سأل عن الكذب لأن هذا موجود بالدرس ومسؤول عنه. نعم.
أي
نعم.
في كل البلدان ولا بس هنا؟
أي نعم في كل البلدان، لأن التقويم مبني على أساس في كل البلدان سواء في القصيم أو في مكة أو في جدة أو في أي مكان. لا أخذ السؤال أول. خير أعطي
الله أحسن عملك. هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج السكنة بمفردها بعد أن كانت تسكن مع والدته ووالده؟
أن تشترط ولا أن تطلب؟
تطلب و
بين فرق أن تشترط هذا عند العقد.
أن تطلب أحسن الله عليك.
إيه أن تطلب.
وهل له أن يحقق طلبها؟
إذا كانت الزوجة اشترطت عند العقد ألا يسكنها مع أهله والتزم بالشرط وجب عليه الوفاء بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وإذا لم تشترط هذا وجرت عادة الناس أن يسكنها مع أهله فليس لها الحق في المطالبة، لأن يعني هذا هو العرف. أما إذا كانت في بلد جرى العرف بأن الزوج لا يسكن الزوجة مع أهله فالمعروف كالمشروط. فمثل نحن عندنا الآن جرت العادة أن الزوج يرحل نعم يسكن زوجته مع أهله، لكن هناك طائفة كبيرة من المجتمع يعرف الناس أنهم إذا تزوجوا سوف يجعلون لها مسكن خاص فيكون هذا كالمشروط. بقينا فيما إذا كان لم يكن هناك شرط ولا عرف وسكنها مع أهله فلها أن تطلب الانفراد إذا لم يمكن العيش مع أهله، لأن أحيانا يسيء الأهل إلى الزوجة إساءة بالغة لا سيما إذا رأوا أن الزوج يحبها، تجدهم يسوون إليها وينفرونها من البقاء معهم. فهؤلاء لا شك أن الزوجة أن تطلب الانفراد. ما يعني الحمد لله يقول لوالدي أحسن العشرة مع الزوجة وأنا جالس، وإذا لم تحسن العشرة تبقى المسكينة في نار طيلة حياتها. ثم إذا خرج بها وانفرد ممكن أن يبر والدي، يأتي إليهما في الصباح في المساء عند الحاجة يبقى عندهما يوما وليلة حسب.
يا شيخ حفظك الله،
سؤال
تعرفون حفظكم الله أن كثيرا من المسائل الخلافية التي في كتب أهل العلم رحمهم الله ويكثر أحيانا فيها الخلاف وربما يصعب التحقيق فيها، السؤال: قد تطلب الوالدة أو الوالد بعض الأمور التي فيها خلاف بين أهل العلم من الولد من ابنهما، فما يصنع الطالب في أمر قد لا يرجحه وهو طالب علم؟ الأمثلة على ذلك كثيرة، كاللحوم المستوردة مثلا، كاللحوم المستوردة الذي جرى فيها الخلاف في جواز أكلها وعدم الأكل مثلا، كزيارة القبور.
بس الوالدين يقول هات من هذا اللحم أو يقول لا تجيب،
لا يقول ائت لنا به منه
وهو لا يريد
مثلا. نعم
طيب هل سهل هذه من مشكلة؟ يقول مقصودك مكان اللحم يجيبه في اللحم،
لا يريد النوع هذا
يجيب غيره
النوع حسن الله عليك.
اي ما يخالف يجيب ثاني،
لا يريد النوع الذي جرى فيه الخلاف،
ما يخالف النوع الذي جرى فيه الخلاف الذي يرد الى البلاد من خارج.
نعم
اذا قال الوالدين نحن ما نبيه،
لا يريدون،
طيب نحن نريده.
نعم
يقول يجيب ما انتم تريدون اللحم يجيب لكم بدله،
ما يريدون بدله،
ما يريدون غيره.
لا هذا هو السؤال حسن الله عليك.
طيب وهل اذا اتى باللحم العادي من الدجاج الوطني هل يمتنعان من الاكل؟
لا يمتنعان، لكن يريدون هذا وذا، تاره يريدون ذا يحصل احسن
يجيب لهم لحم غنم فك مشكله
لما جرت على هذا يعني لا باس، لكن احيانا يريدون هذا يرضون مره بهذا ومره لا يريدون.
الانسان الحكيم يستطيع ان يتخلص من هذا، لكن تجي مساله القبور زيارة القبور إذا كانوا يرى أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة وأبت وطلبت أمه أن تزور، لا يذهب بها، لأنه قال إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فيقاس عليه كل معصية طلبها الأب أو الأم فلا يطاع بها فلا يطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن فيه أشياء كما ذكرت، فيه أشياء يمكن يختلف الولد والوالدين فيه، هنا لا بأس أن يعطيهم ما فيه الخلاف، لكن هو بنفسه لا يفعل.
ماذا يصنع؟
لا يفعله،
هو لن يفعل،
إنه
يريد
إرضاء أمه. لا هو يعطيها الأم وحدها، أما هو لا يصنعه.
جاز
في حق. اي نعم لانه جاز في حق. لا هنا مشكله غير هذا، يعني في واحد يقول ان ابوه يرى حل الدخان وهو يرى التحريم، فيقول له ابوه اذهب يا بني هذه 10 ريال اشتري الدخان، هذه مشكله، لانه يرى انه حرام والاب يرى انه حلال.
يعني هذه منها
كثيره. لا هذه من اصعبها. ثم قد يكون الولد أيضا الأب ليس عنده مال ويقول اشتري لي من مالك.
ومثل
القاعد عند أهل اليمن هنا.
جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم، فهل يوصف الله بالسكوت؟
من اللي قال هالكلام؟ من قال هالكلام؟
ما قال أحد.
ما قال أحد؟ ما تقول جاء في الحديث؟
إيه جاء في الحديث.
الحديث عن من؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ها؟
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا كان الرسول قال وسكت عن الشيء، هل يمكن أن أحد يسأل هل يجوز أن نقول أن الله يسكت؟ عرفت؟
أي نعم.
هل يمكن يا
أخي؟ يعني ما يوصل الشيء.
ها؟ يوصل على ظاهر سكت عن أشياء يعني لم يحرمها رحمة بكم، يحتمل قطعا إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها. لكن السكوت من حيث هو بالمعنى يعني اللغوي، السكوت يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم إسماع الكلام، ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، فوصف الرسول بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا، أما بالنسبة لله فإذا سكت معناه يتكلم على من، إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت عنه. عرفت؟ وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم أن لا يتعمقوا فيما يتعلق بالصفات، يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفات الله من دين الله فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنه فليسألنا ما وسع. ولهذا قال الإمام مالك الذي سأل عن الاستواء قال كيف استوى، قال له ما أراك إلا مبتدعا، وقال السؤال عن هذا عن هذا بدعة.
هل يثبت الحديث صلى الله عليه؟
نعم.
هل يثبت الحديث؟
إذا ثبت والنووي ذكره في الأربعين
ليس
متكلم فيه، ما تكلم فيه، لكن عندما أثبته يثبت. خلاص الأخ موسى يقول انتهى الوقت لأنه أذن. لا خلاص، اللي بيتوضا واللي بيصلي الراتب الظهر بعد 4 ركعات.
أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والناسوف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.